إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، خلق الله تبارك وتعالى الخلق وجعل الناس في خلقهم متمايزين في طبائعهم وأخلاقهم وسلوكهم وأديانهم وفي كل شؤونهم، وهذا التمايز هو الذي جعل الناس فيما بينهم درجات ومراتب، فرفع الله جل جلاله بعضهم وأنزل آخرين، وكل منا يحرص على أن يكون هو الأفضل وهو الأخير، فيطور نفسه ويبني مهاراته لتحقيق تلك الغاية الاجتماعية، تحصيل الخيرية وتكميل الأفضلية. ولكننا في غمرة تلك المجاهدة قد نغفل عن مقاييس للخيرية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها للفت الانتباه إليها والحث عليها وتهييض النفوس الطامحة للتخلق بتلك الأفعال الشريفة. فما هي مقاييس الخيرية في السنة النبوية؟ مقاييسنا نحن، أينا أخير، أينا أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقياس شريعته؟ ما هي مقاييس الخيرية؟ إن من أشهر المقاييس التي وردت في الأحاديث التي نحفظها جميعاً ما رواه الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أخير القرون وأفضلها وأخير أمته وأفضلها هم قرنه الذين بعث فيهم فآمنوا به ونصروه، فلا يمكن لأحد أن يأتي بعدهم أن يلحق بهم، ولا غبار غزوة في أنف أقلهم وليس فيهم أقل، أشرف وأفضل وأخير من أصلح أهل الأرض ممن جاء بعدهم، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقاييس الخيرية أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي رواية: أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، وهو راوي هذا الحديث، كان قد أقرأ القرآن في إمرة عثمان بن عفان منذ سنة 24 من الهجرة، واستمر مقرئا للقرآن إلى إمرة الحجاج سنة 74 من الهجرة. فهذه 50 سنة كاملة جلسها أبو عبد الرحمن السلمي معلما للقرآن في المسجد عند سارية من سواريه لحديث واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو عبد الرحمن السلمي إذا روى هذا الحديث قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني أن هذا الحديث وما فيه من الترغيب بتعليم القرآن الكريم هو الذي أجلسني لتعليم القرآن. مقياس للخيرية تعليم القرآن وتعلمه، فمعلم القرآن هم أخيرنا وأفضلنا، ومتعلم القرآن هم خيارنا وأفاضلنا. هذا هو مقياس الشريعة، مقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعرفوا لمعلم القرآن قدرهم، واعرفوا لهم على المجتمعات الإسلامية فضلهم. ومن مقاييس خيرية الناس في السنة النبوية ما رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وفي لفظ: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. هنا يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم لخلق من أخلاق الاصطفاف في الصلاة، وهذا الموضوع موضوع كبير يحتاج تفصيله إلى خطبة جمعة كاملة ستكون إن شاء الله في إحدى الجمع. إنه خلق الاصطفاف، وذلك أن يتلطف المصلي بمن يجاوره في الصف، ويتلطف بعموم المصلين معه في المسجد، فيكون لين المنكب سهلا سمحا، يقبض منكبه حال ضيق الصفوف وازدحام الناس، يلين بيد إخوانه، يسهل ويسهل لمن أراد المرور بجانبه، فإذا جاء جاء أراد المرور ضم منكبه فسمح له بالمرور والتجاوز. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث: معنى لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه. وقد يكون فيه وجه آخر، يقول الإمام الخطابي: وقد يكون فيه وجه آخر، وهو ألا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو ليضيق المكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع. انتهى كلامه. وهذا مقياس للخيرية جديد، لين المناكب في الصلاة. فخيارنا نحن من في المسجد ألييننا لإخواننا مناكب وأسمحنا لهم. ومن مقاييس خيرية الناس في السنة النبوية حسن قضاء الديون ورد السلف. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من الرجل دينا، فجاء الرجل يطلب دينه ويتقاضاه، غير أن هذا الرجل أغلظ في عبارته، فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم به، أوشكوا أن يبطشوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق له مقال لا بد أن يسمع، صاحب الحق له مقال أقل حقوقه أن يسمع قوله. أما أن تسيء إلى الناس وتظلمهم وتؤذيهم ولا تريد أن تسمع منهم عتابا، هذه قسمة ضيزة، ليس هذا موضوعنا. قال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ ناقة فقال ردوا عليه ناقة مثل سن الناقة التي أخذتها منه. قالوا يا رسول الله، قال إلا أمثل من سنه، يعني لم نجد إلا سنا في النوق أفضل وأكبر من السن التي أخذتها منه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي لفظ آخر للبخاري قال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال صلى الله عليه وسلم اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فعجب الرجل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة أخلاقه ورقيها وحسن قضائه ورده للحقوق، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، رد عليه أفضل مما أخذ. فقال صلى الله عليه وسلم إن من خيار الناس أحسنهم قضاء. اشتراطك أن يرد الدين عليك بأفضل، إما أفضل أكثر مالا أو أن يرد المال مع خدمة فوقها، فتلك صورة من صور الربا المحرم الذي هو من كبائر الذنوب، سواء أكان الشرط مشروطا أو متعارفا فيما بينكم. لكن الذي عندنا ها هنا أمر مختلف، إنها نفس راقية، نفس شريفة تأخذ فترد دون أن يطلب منها أفضل مما أخذت. إنه باب الديون والسلف، وهو من الأبواب التي تتكشف فيها المروءات وتبين فيها المراجل وتنفضح الأمانات. فإن من الناس من يكون بسلوكه مندما للناس أنهم سلفوه وأقرضوه وأعطوه، فهو كثير المماطلة، كثير المماطلة في السداد، مخلف للمواعيد، لا يفي بوعد ولا ينجز عهدا. ربما كان بعض الناس أكذب الناس عند طلب القرض وأكذبهم عند الوفاء، فإذا جاء يقترض جعل الشمس في يمين صاحب المال والقمر في شماله، وأقسم له الأيمان لأردن مالك في أقرب فرصة، غدا، بعد أسبوع، بعد شهر، وهو يعرف من نفسه أنه لا مال عنده للوفاء، لا بعد يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر. فعلام العهود وعلام تلك المواعيد والأيمان والأقسام، إذا اقترضت فكن صريحا صادقا، اجعل صاحب المال على بينة إن كنت قادرا أو عاجزا. إذن إن من خيارنا وأفاضلنا أحسننا ردا للديون وقضائها، يسدد قبل وقته، يبادر قبل أن يطلب، وإن عجز بادر بالاعتذار بعبارة واضحة صادقة فيها معرفة الإحسان للمحسن. بعض المقترضين إذا جاء صاحب الحق يطلب حقه تعامل معه وكأنه هو صاحب الحق، تلك صورة من صور اللؤم ليست دالة على خيرية. فإن أحسننا وأفضلنا وأخيرنا من أحسننا أحسن الناس قضاء وردا للديون. ومفهوم المخالفة يدل على أن من شرار الناس وأسوأهم أسوأهم قضاء وأمطلهم في رد الديون. ومن مقاييس خيرية الناس في السنة النبوية الخيرية للأهل والأقارب، ذلك الموضوع المؤرق الذي على كثرة ما يطرق، إلا إنه لا زالت عندنا جوانب كثيرة فيه من الخلل. نسأل الله العفو والمغفرة. فمقدار تحقيقك لذلك الأمر في أهلك وأقاربك يبين قربك وبعدك من الخيرية النبوية. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم لنسائهم. في الموضع الأول قال لأهله، وهنا قال لنسائهم. الأهل يطلق على الزوجة ويطلق على عموم الأقارب، ومن أوائل من يدخل النساء اللاتي هن أعجز ما يكن في استخلاص حقوقهن من الرجال، وأحيا الناس في طلب حقوقهن. هذا الحديث في حقيقة الأمر هو رد للأشياء في نصابها وإلى مسارها الصحيح. ففضل الإنسان يبدأ من بيته وأهله ووالديه وإخوانه وأخواته وأرحامه، ثم لمن سواهم من الناس والخلق. هذا هو المسار الصحيح للخيرية، الخيرية التي يراد بها وجه الله، هذا طريقها. أما البحث عن المدح وحسن الذكر والمجاملة فلها طرق أخرى أطول وأبعد. خيريتك تبدأ من بيتك، من أهلك، من نسائك، من زوجتك، من أولادك، وقبل ذلك من والديك. إن أردت الخيرية فهذا طريقها، بلا مواربة ولا إشاحة عن تلك الحقيقة. الواقع أن الخلل في هذا الأمر بلغ حد الإيلام، فالتقصير في حقوق الأهل بلغ درجة أن تستنجد النساء بالمشايخ الأغراب وأئمة المساجد وكل من تظن فيه صلاحا لكي ينجدها من ظلم الأزواج والآباء والإخوان. ترى الرجل من هؤلاء يسهل عليه قطع المسافات والأميال لزيارة صديق مريض في مجاملة اجتماعية هي لطيفة على كل حال ولا مانع منها، ولكنه لا يمكن أن يسافر لزيارة أهل زوجته أبدا إلا بعد التي واللتي، بعد عناء عظيم يتكرم عليها بالسفر لزيارة أهلها. هذا حق عليك، واجب عليك، لا منة لك فيه. نعم، لا يكون ذلك بشكل مستمر يؤذي، فلا إفراط ولا تفريط، غير أنه حق وهم أرحام. وربما كان ذاك الرجل ذاته، نفسه، عينه، يمكن أن تمرض أمه أو أخته أو أخوه، وتجلس اليوم واليومين طريحة الفراش لا يزور ولا يتصل. أي خيرية تبحث عنها؟ أنت أبعد ما تكون عن الخيرية، لأنك لم تسلك مسلكها ولم تعرف طريقها الصحيح. خيركم لأهله. يعرف المجاملة مع الأصدقاء وربما مع الجيران، وهذه أشياء لطيفة ومن كرم الأخلاق، ولكن يجب أن تبدأ بها أهلك. لكنه لا يحسن أن يقدم هدية لا لزوجه ولا لأم ولا لأخت ولا لأخ. ومن هؤلاء من يسخو في مجلس مجاملة وتفاخر وتكاثر وتكبر، فيرمي الألف والألفين لا يسأل من أخذها في مجاملة باردة لا ضرورة لها، وتراه أبخل الناس على زوجته وأولاده ووالديه. ربما احتاجت بعض النساء إلى الصدقة
وإخوانها يرمون الألوف في المجاملات. تذكر أنك أبعد ما تكون عن الخيرية إن لم تسلك مسلكها الصحيح الذي يراد به وجه الله. نعم، إن البعض يعرف أنه لو مد المال لأخته ما درى به أحد، لكن يرمي الألف في المجلس فيراه الحضور ويثني عليه الجلوس. هذا هو الخلل في القصد، الفساد في النية هو الذي جعلنا نسلك طلبا للخيرية مسالك ملتوية. يذوق أولاده المرارة لاستخراج حقوقهم ويمن بما يعطي وهو أسخى ما يكون للبعيد. كل هذه السلوكيات مجتمعة دالة على وجود الخيرية أو عدمها، على قوتها فيك أو ضعفها. وربما دل السلوك على انحراف في الفكر وخلل في التصور، إذ يبحث الإنسان عن طرق للخيرية ليست طريقا إليها. إن حمدك الآخذ اليوم ذمك لمنعك غدا، وكنت عند الله مذموما لأنك ما أطعت رسوله فيما دلك عليه. أطعم أهلك وأولادك بركتك في حياتك، أذق والديك وأخواتك معسول ذوقك ولطفك، ثم تجمل بذلك كله على غيرهم. والأمر لا يختص بمن ذكرت، هو شامل للأقارب والأرحام والعمومة والخؤولة. نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. الإنسان إذا تأمل في حال نفسه رأى جوانب عظيمة من الخلل. هذا طريق الخيرية إذا أردته. قال أبو سنان ضرار بن مرة يوما من الأيام: قد سقيت أهلي اليوم وعلفت الشاه. هذا محدث من المحدثين يقول بفرح وجذل، يقول اليوم سقيت أهلي، فرح، اليوم علفت يعني الشاة لهم، علفها لهم، خدمهم، قام بشيء من حوائج بيته، فهو بذلك فرح جذل، يذكر هذا فرحا بما أنعم الله به عليه من القيام بهذا الواجب. وكان هذا الرجل ضرار بن مرة يقول: خيركم أنفعكم لأهله. وكان أبو سنان يشتري الشيء من السوق يعني لأهله فيحمله، فيأتيه الناس يعرفونه يقولون: هات نحمل عنك، فيقول: لا، إنه لا يحب المستكبرين. معان تبين لنا طريق الخيرية بوضوح وجلاء. يتعين علينا معاشر المؤمنين أن نرى أنفسنا من مواضع الخيرية هذه، أن نتلمس جوانب النقص فينا. لا يسلم أحد من نقص، لكن السعيد هو الذي ينتبه فيصلح ويبادر إلى تكميل النقص. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال، عافي يا رب مرضانا، شافي مبتلانا، وأصلح فساد قلوبنا، إنك أنت خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إن من مقاييس خيرية الناس التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشخص قريب المعروف للناس، مأمون الشر، فإحسانه متوقع منه دائما، بينما يطمئن الناس منه أنه لا يأتي منه شر تجاههم أبدا. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا حتى كرر سؤاله 3 مرات: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يقول المبارك فوري رحمة الله عليه: أي من يرجو الناس منه إحسانا إليهم ويؤمن شره، أي من يأمنون عنه من إساءته عليهم. انتهى. الإنسان إذا حسن خلقه وكمل إيمانه وصلح سلوكه رجى الناس منه الخير وطمعوا في خيره وبره ومعروفه وإحسانه وانتظروه منه دائما، وإذا ساء الفعل وساء السلوك والخلق وضعف الإيمان توقع الناس منه المكروه فخافوا منه وحذروا منه. إذا طابت السريرة وطاب السلوك سخى الإنسان بنفسه للغير، فهو باذل للمعروف. المعروف دائما يتوقع منه، وفي نفس الوقت هو ورع عن أذى الآخرين، فأذاه وشره آخر ما يتوقع صدوره منه، فهو مأمون الجانب، قد اطمأن الناس إليه. هذا الرجل من خيرنا. ومن مقاييس الخيرية أخيرا، وهو أمر مشهور ذائع معروف، حسن الخلق هو واسطة العقد، كما في الحديث المشهور عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وفي لفظ: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. تلك معالم الخيرية قد رسمها النبي صلى الله عليه وسلم وجلاها، فانظر إلى مقامك منها. وإذا أردت تحقيق الخيرية فقدم نفسك في هذا الباب أو أخره، فقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، أصلح يا رب العالمين قلوبنا، اللهم جملنا بالأخلاق الشريفة، اللهم كمل الإيمان في قلوبنا، وحقق التوحيد في نفوسنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا عندك في أعلى المقامات وأرفعها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا احقن دماء إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، واحمي أعراضهم، وصن أموالهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسائر فلسطين، وسائر الشام والعراق واليمن وبورما وأفريقيا الوسطى، وفي كل أرض يستضعف فيها أولياؤك. اللهم احمي جنودنا بحماك، وصنهم بصيانتك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمددك، وردهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعافي مرضانا، وأن تشافي مبتلانا. اللهم عافي مرضانا وشافي مبتلانا، اللهم عافي مرضانا، اللهم شافي مبتلانا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.